بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان لي حديث فيما مضى عن الاستقامة في الدين، عن أهمية هذا الموضوع، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم عظمه وقدره واهتم من أجله، حتى إنه شاب صلى الله عليه وسلم منه. ففي سنن الترمذي وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أراك قد شبت. فقال عليه الصلاة والسلام: شيبتني هود وأخواتها. وذكرت أيضا مقولة أو قول الإمام الشنقيطي رحمه الله أن الآية التي شاب النبي صلى الله عليه وسلم من أجلها هي قوله سبحانه: فاستقم كما أمرت. وبها كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي في حديث سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قل آمنت بالله ثم استقم. وفي رواية قال: فما أتقي؟ قال: لسانك. ثم تحدثت أيضا عن حقيقة الاستقامة، وأنها لزوم طاعة الله تبارك وتعالى، وأعظم ذلك تحقيق كلمة التوحيد: لا معبود بحق إلا الله. القيام وتحقيق الركنين العظيمين: لا إله، نفي جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله، إثبات التوحيد والإخلاص والعبادة والطاعة لله تبارك وتعالى، كما قال أبو بكر رضي الله عنه عند آيات الاستقامة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قال: آمنوا بالله ولم يشركوا به شيئا. قال: آمنوا بالله ولم يشركوا به شيئا. تحدثت أيضا عن ثمرات الاستقامة وفوائدها على أهلها في الدرس الماضي، ولعل اليوم أتحدث عن بعض العوامل والأسباب المعينة بعد توفيق الله جل وعلا وهدايته تعين العبد على الاستقامة والثبات على الدين. فأول هذه الأسباب أيها الإخوة دعاء الله جل وعلا، صدق اللجأ إليه تبارك وتعالى أن يرزقك الاستقامة، أن يرزقك الثبات على هذا الدين، وبخاصة في زمن الفتن وفي آخر هذه الأزمنة التي انفتحت فيها الشرور والفتن على الناس، ولم يسلم منها لا صغير ولا كبير. العالم الآن، الإنسان يعيش في هذا العالم كالقرية الصغيرة، يستطيع أن يرى ما في شرق العالم وغربه وشماله وجنوبه. فالإنسان يسأل الله جل وعلا الثبات والاستقامة على الدين. ونحن نقرأ ولله الحمد وفي سورة الفاتحة: إيمانا صادقا اهدنا الصراط المستقيم. ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ومن هذه الآية العظيمة وهي دعاء خالص. وهنا الهداية كما قال المفسرون رحمهم الله تجمع نوعي الهداية: هداية الدلالة والإرشاد، وهداية الإلهام والتوفيق، كما ذكر ذلك أهل العلم. فأنت تسأل الله أن يدلك وأن يرشدك وأن يأخذ بيدك إلى طريق الاستقامة، تسأله جل وعلا أيضا التوفيق والإعانة. فإن من لم يهده الله جل وعلا وكله إلى نفسه، إلى شياطين الإنس والجن، ضاع وتاه في مسالك الضلال وفي مسالك الغواية، نسأل الله السلامة والعافية. فأنت تسأل الله جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم، كما قال أهل العلم بنوعي الهداية. هنا في هذه الآية الكريمة هداية الدلالة والإرشاد، وهداية الإلهام والتوفيق. صراط الذين أنعمت عليهم، من هؤلاء المنعم عليهم؟ جاء بيانهم، وهذا من تفسير القرآن بالقرآن في سورة النساء، قال جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هؤلاء الأنبياء والرسل والشهداء والصديقون والصالحون، هؤلاء الأخيار إذا أردت أن تكون معهم هؤلاء المنعم عليهم فاحرص يا أخي على طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فأنت احرص على الطاعة، طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، تكن مع هؤلاء الذين أنعم الله عليهم. أيضا أخي أوصيك بدعائين كريمين، أحدهما من كتاب الله والآخر على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم أما من كتاب الله فقول الباري جل وعلا: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا دعاء الراسخين في العلم، هذا دعاء أهل الفضل وأهل العلم يسألون الله تبارك وتعالى قائلين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. نعم، الله جل وعلا أنعم علينا بالهداية، أنعم علينا بهذا الدين، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. هذه النعمة الكبيرة التي لا تعادلها أي نعمة في الدنيا صغرت أم كبرت، نعمة الدين، نعمة الإسلام، نعمة التوفيق للطاعة والهداية للديانة، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. فأنت تسأل الله جل وعلا: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أما الدعاء الآخر فما ثبت في الحديث الصحيح من حديث شهر بن حوشب رحمه الله قال: قلت لأمي سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها: ما كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم حين يدخل بيتك؟ قالت: كان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وهذا الحديث أيضا مروي عن عائشة رضي الله عنها، ولذلك سألت النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعرف الخلق بالله وأشدهم له خشية وأسرعهم في مراضيه جل وعلا وأسرعهم له دمعة أيضا، ومع ذلك يخشى، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها، وفي بعض الروايات يصرفها كيف يشاء. فأنت يا أخي سل الله كلما أصبحت وكلما أمسيت، تحرى أوقات الإجابة وأماكن الإجابة، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ولا تطمئن ولا يعني تمل إلى ما عندك من مثلا من شهادة أو من علم أو أنك تعيش في كذا أو رأيت كذا، لا أبدا يا أخي، سل الله الثبات على الدين، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: الحي لا تؤمن عليه الفتنة، الحي لا تؤمن عليه الفتنة. إذن هذا هو السبب الأول، الدعاء وصدق اللجأ إلى الله تبارك وتعالى أن يرزقك الاستقامة والثبات على الدين. والله جل وعلا بفضله وجوده وإحسانه، ونحن لا نتألى على الله حاشا وكلا، ولكن إذا علم من عبده الصدق والإخلاص فإنه سبحانه وتعالى يوفقه ويعينه ويثبته على الطاعة. السبب الثاني أيها الإخوة، العناية بالوحيين الكتاب والسنة، والكلام فيهما القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يطول، بل الحديث فيهما محبب إلى النفوس وتشتاق إليه القلوب، ولكن أختصر الكلام في المنهج الراشد الذي ربى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في العناية بالقرآن الكريم. يقول أبو عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي رحمه الله تعالى: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن، عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما رضي الله عنهم، أنهم كانوا إذا تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوهن حتى يتعلموا ما فيهن من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. يقول والدنا فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى عندما جاء عند هذا الأثر قال: دل هذا الأثر المبارك على أن مقاصد العناية بالقرآن، يعني وليس الحديث الآن عن مقاصد القرآن، لا، هو الكلام عن مقاصد العناية بالقرآن، كيف تعتني بالقرآن؟ قال: أن مقاصد العناية بالقرآن 3 يدخل فيها غيرها. ثم قال رحمه الله: أولا القرآن. قالوا: فتعلمنا القرآن، يدخل في هذا تعلم القرآن وتعليمه، نعم تحتسب الأجر ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفي الرواية الأخرى وأيضا كلها في صحيح البخاري: أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. ليس الفضل لا في دينار ولا درهم ولا في مال ولا في جنسية ولا في أي شيء من حظوظ هذه الدنيا. الفضل والخيرية في تعلم القرآن وتعليمه. ولذلك جلس أبو عبد الرحمن هذا صاحبنا عبد الله بن حبيب السلمي وهو من تلاميذ عثمان رضي الله عنه وتلاميذ ابن مسعود، جلس يقرئ القرآن أكثر من 40 سنة، من أيام خلافة عثمان بن عفان إلى أيام الحجاج بن يوسف الثقفي وهو يقرئ القرآن. ولما قيل له في ذلك قال: هذا الحديث هو الذي أقعدني مقعدي هذا. وجاء في ترجمة الإمام نافع قارئ مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وواحد القراء السبعة أنه جلس يقرئ القرآن أكثر من 60 سنة وكان ممن عمر طويلا. إذن أيها الإخوة، هذا فضل من الله أن تثني ركبتيك تقرأ القرآن. والقرآن كما قال الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى قال: القرآن عزيز لا يتلقى إلا من أفواه الشيوخ. القرآن سنة متبعة، ما في القرآن ما هو مثل جرائد ولا كتب، حاشا وكلا، هذا كلام الله. المفترض أنك تقرأ على أحد المشايخ تستفيد. وأنت والله الحمد إن كنت زائرا لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مواطنا أو مقيما هنا فاغتنم وقتك، ابحث عن حلقات القرآن في جنبات هذا المسجد المبارك وفي غيره أيضا ولله الحمد. احرص يا أخي أن تتعلم القرآن أو تعلمه. قالوا: ويدخل في هذا أيضا، يقول الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله قال: ويدخل في كلمة فتعلمنا القرآن أن يكون لك حزب من القرآن. وهذا من علامات الاستقامة على الدين أيها الأخ المبارك. مر علينا شهر رمضان، ومن كان هاجرا للقرآن أقبل على القرآن ولله الحمد. فالله الله يا أخي التزم حزبك من كلام الله عز وجل. يقول سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، يقول: الذي ليس له حزب من القرآن لا يختم القرآن. وهذا حق. الإنسان الذي ليس عنده حزب يلتزم به يوميا تجد يمر شهرين 3 أشهر 6 أشهر ما ختم القرآن. لا، يجب أن يكون للقرآن جزء من حياتك. تسألني ما هو الحزب، ماذا أقرأ؟ أقول: قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عند تفسير قول الله عز وجل: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، قال: حتى لا تهجر القرآن اختمه في كل شهر مرة. ثم ذكر حديث عبد الله الذي كان يختم القرآن كل يوم لما جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اختمه في شهر. قال: يا رسول الله أستطيع أكثر من ذلك؟ قال: ففي 20، قال: ففي أكثر، قال: 15، في 10، في 7، في 3. وفي رواية أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3. إذن المفترض يا أخي أن تقرأ يوميا جزءا واحدا، والجزء ولله الحمد يا أخي لا يكلفك شيئا، بل ولله الحمد تستثمر وقتك وتستطيب نفسك عندما تقرأ هذا الجزء من كلام الله عز وجل. وإن زدت فأنت على خير، من قرأ حرفا من كتاب الله فله به 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. المهم أيها الأخ المبارك، يقول الإمام النووي رحمه الله في كتابه التبيان في آداب حملة القرآن، يقول: كان سلفنا الصالح وفي مقدمتهم رسولنا وإمامنا وقدوتنا صلوات ربي وسلامه عليه، لهم عادات وطرائق في ختم القرآن. ما كان أحد ما يختم القرآن، لابد يختمون القرآن. أما كون الإنسان وقت مفلوت وضايع ويصبح الصباح ويمسي المساء وتمضي الأيام سراعا، وإحنا نقول هذه الأزمنة ما أسرع الأيام تمضي. نعم هي تمضي، والدنيا مراحل كما قال الحسن البصري، الدنيا مراحل تقودنا شيئا فشيئا حتى نلقى الله والدار الآخرة. طيب إذا كنا نمضي مع هذه الدنيا فلابد أن نتزود أيها الأخ المبارك. ومن عنايتنا ومن أسباب استقامتنا على الدين أن نلزم حزبنا من القرآن. إن فتح الله عليك بحفظ القرآن فأنعم وأكرم، ولا شك من جمع القرآن في صدره كما قال بعض أهل العلم بعيد أن يزيغ أو يضل. هو ليس 100%، لكن قالوا من جمع القرآن يعني من حفظ القرآن هذا بإذن الله بعيد عن الزيغ والضلال. على كل حال يقول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله المقصد الثاني، قالوا فتعلمنا القرآن والعلم، علم القرآن، فقه القرآن، تدبر القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كم نحرم أيها الإخوة من هدايات القرآن ومن بيان القرآن ومن نور القرآن بسبب أننا نتكاسل في أن نقرأ في كتب التفسير أو أن نحضر مجالس أهل العلم ونطلع. وإذا كان شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وهو من هو في مقامه الرفيع يقول والله إني لأندم الليلة مضت من حياتي لم أتدبر ولم أتأمل فيها في كتاب الله عز وجل. فينبغي لك يا أخي أن تستروح للقرآن وأن تعرض نفسك على القرآن، كما قال بعض أهل العلم لا يسأل عبد نفسه إلا القرآن، فإن كان يحب القرآن فإنه يحب الله عز وجل. نعم، أنت تسأل، بعض الناس يقول الله يا أخي والله إحنا في خضم هالحياة وما ندري كيف وضعنا، ولا لا، اعرض نفسك على القرآن. هل أنت تتأمل في الهدايات وتقف مع التفسير ومع كلام أهل العلم وتنظر في الجهود التي بذلها العلماء رحم الله أمواتهم ووفق أحياءهم، وكيف سلفنا الصالح وكيف هذه الجهود في طلب العلم وفي السؤال، وإذا نظرت في هذه الجهود الحقيقة تحمد الله أن هذا الكتاب العظيم كلام الله عز وجل خدم وبين، ومع ذلك كلام الله جل وعلا ومعانيه لا يمكن أن يحيط بها بشر، لكن هذه جهود بذلت. وإذا كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول وهو من أئمة الصحابة في التفسير والله إني لأعلم أي آية من كتاب الله فيما نزلت وأين نزلت، ووالله لو أعلم أن رجلا أعلم مني بكتاب الله تناله المطي يعني تبلغه الإبل لركبت إليه. شوف يعني العلماء وفي مقدمتهم الصحابة رضي الله عنهم في طلبهم وفي عناية بتفسير القرآن. فالله الله يا أخي ليكن لك عناية بالنظر في كتب التفسير وحضور مجالس القرآن. أوسع كتب التفسير جامع البيان لشيخ المفسرين وإمامهم أبي جعفر محمد بن جرير الطبري، وإن أردت المتوسط فعليك بتفسير القرآن العظيم للحافظ بن كثير رحمه الله وغير ذلك من كتب التفسير. المقصد الثالث أيها الأخ من مقاصد العناية بالقرآن، قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. نعم، العمل الذي سوف نحاسب أمام الله جل وعلا عن كل آية نسمعها من كتابه ولم نعمل بها، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. ولذلك روى الإمام الآجري عن أبي الدرداء رضي الله عنه وهو من أئمة الصحابة في القراءة وهو ممن أقرأ الناس في الشام ومن تلاميذه ابن عامر أحد القراء السبعة، وما في شك أبو الدرداء كان رضي الله عنه يقول إن أخوف ما أخاف، اسمعوا مع جلالة قدره رضي الله عنه وارضاه، يقول إن أخوف ما أخاف يوم القيامة أن يقال لي يا عويمر، واسمه عويمر ابن مالك رضي الله عنه، إن أخوف ما أخاف يوم القيامة أن يقال لي يا عويمر أعلمت أم جهلت، فأقول بلى والله علمت، يعني أنا أعرف مع كلام الله. وبالأمس تحدثت عن أن هناك تفسير لا يعذر أحد بجهالته كما قال ابن عباس رضي الله عنه، قال رضي الله عنه فلا تزال كل آية آخذة بفريضتها الآمرة هل ائتمرت والزاجرة هل ازدجرت. إذن أيها الإخوة هي المسألة فيها حساب، كما قال جل وعلا وإنه لذكر لك ولقومك، القرآن عز وشرف وذكر للإنسان، ولكن إيش؟ وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الصحيح والقرآن حجة لك أو عليك. إذن كما قال والدنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله مقاصد العناية بالقرآن تعود لهذه الأمور الثلاثة، قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. ثم أيضا كما قلت العناية بالوحيين الكتاب والسنة. السنة كما قال العلماء بشقيها، تشمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وحياته، الشق الثاني سنته عليه الصلاة والسلام، الشريعة التي بينها لنا قولا وعملا وتقريرا ووصفا إلى غير ذلك مما ذكر أهل العلم. فيجب أن يكون لك إقبال وأن يكون لك من وقتك حظ ونصيب في القراءة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد لما تحدث في المقدمة، كتب كلاما ماتعا، قال في آخر مقدمته في كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم، قال ومنها هنا، قال ومنها هنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى تعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة هديه والوقوف على سنته. ومنها هنا ترى أن الناس في هذا ما بين مستقل ومستكثر ومحروم، والمحروم من حرم خير الله. نعم، يقول ابن القيم رحمه الله إذا نظرت في أحوال الناس مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومع هديه ومع سنته، وجدت في ناس ما شاء الله مستكثرين على خير ويقرؤون ويطبقون السنة ولا يقدمون على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مالا ولا ولدا ولا رأيا ولا كلاما، ومنهم من هو مقل يعني ما بين هذا وهذا، ومنهم من هو محروم لا يعرف شيئا على السنة ولا على السيرة ولا يطلع ولا يقرأ. وهذا أيها الإخوة حرمان. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله ومنها هنا تعلم اضطرار العباد، يعني نحن مضطرون ولا شك، يجب علينا أن نقرأ أن نتأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، نأخذ بأولادنا نجلسهم معنا، بناتنا أزواجنا، نقرأ عليهم السنة، نقرأ عليهم السيرة، نتفقه فيها، وإن حصل أيضا حفظ لها أن تحفظ الأربعين النووية، أن تحفظ عمدة الأحكام، بلوغ المرام، أن نحفظ ما تيسر من الصحيحين، أن نطلع في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا نور وهذا هو الضياء والإخوة. لكن نحن إذا حرم الإنسان من هذا فأنى له الاستقامة، كيف يستقيم على دين الله، كيف يثبت على دين الله وهو لا يعرف شيئا عن سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن هذا عامل ثاني كما قلت العناية بالوحيين الكتاب والسنة. العامل الثالث القراءة في سير السلف رحمهم الله. يجب الحقيقة أن يكون لك نظر وتأمل في سير السلف وفي مقدمتهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، النظر في هدي الصحابة رضي الله عنهم، تقرأ في تراجمهم في أحوالهم، سواء في تحقيق التوحيد والحذر من الشرك والخوف من البدع والضلال، عنايتهم بالسنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حرصهم على الطاعة العبادة، أمور كثيرة. اقرأ في تراجم الصحابة تجد والله ما ينير قلبك وما يعينك على طاعة الله عز وجل. واقرأ الحمد لله ما كتبه العلماء في سير الصحابة ككتاب الاستيعاب للحافظ بن عبد البر، أسد الغابة لابن الأثير، الإصابة للحافظ بن حجر وغيرها. أيضا سلف هذه الأمة بعدهم التابعون وأتباع التابعين، سواء في تخصصاتهم سواء في التفسير أو في الحديث أو في علوم الرجال على وجه الدقة، على في كل هذا تقرأ في سيرهم، اقرأ في كتاب سير أعلام النبلاء إلى غير ذلك. هذه الكتب إذا قرأت فيها والله تحتقر نفسك، ترى أنك والله مقصر. كما إذا كان أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله يقول سير الرجال أحب إلي من كثير من أبواب الفقه، وكان رحمه الله يقول إذا عرضت عملي أو إذا قرأت سير من قبلي افتضحت، يعني رأيت أنني مفتضح أنني مقصر في طاعة الله. إذا كان هذا أبو حنيفة النعمان بن ثابت وهو في القرون المفضلة، فكيف بنا نحن أيها الإخوة؟ نعم، أحدنا قد ينشط يوما في العبادة وقد الحمد لله يعان بفضل الله على نفسه فيتصدق ويبذل الخير، لكن والله إذا قرأ في سير الصالحين وكيف كانوا يختمون القرآن وكيف كان قيامهم في الليل وكيف كان تحريهم للسنة وكيف وكيف استجابتهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، والله إنه يحتقر نفسه فيزداد بعد ذلك نشاطا. لا نقول يعني ينطفئ ويتوقف، لا حاشا وكلا، وإنما يزداد نشاطا ومسارعة في مراضي الله عز وجل. ولذلك يقال إن ابن المبارك وهو أمير المؤمنين في الحديث يقال إنه لما ألف كتابه الزهد والرقائق، ومن باب الفائدة أنا أنصح بقراءة هذين الكتابين من قسى قلبه، وكلنا ذاك الرجل والله المستعان، اقرأ كتاب الزهد للإمام أحمد رحمه الله، واقرأ كتاب الزهد والرقائق للإمام ابن المبارك. قالوا كان إذا قرئ عليه رحمه الله تعالى يبكي كالبقرة المنحورة، يقرأ لأنه يعني يقرأ عليه أحوال من سبقه، فيرى نفسه الحقيقة أنه في تقصير وفي غفلة وفي إعراض. وإذا كانوا أولئك فماذا نقول نحن؟ لكن ما نقول إلا كما قال الشاعر: تشبهوا بهم إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاحوا. فنحن نسير على نهجهم ونلزم طريقتهم في تحقيق التوحيد والحذر من الشرك، تعظيم السنة والحذر من البدعة، المسارعة في مراضي الله عز وجل. والكلام في هذا يطول، هناك بقية من عوامل الاستقامة والثبات على الدين أرجئها إلى درسنا في الغد إن شاء الله تعالى. والآن نبدأ على بركة الله في الدرس المعلن، وهو في التفسير وعلوم القرآن. قرأنا بالأمس حديث الشفاعة العظمى، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس يوما مع أصحابه وعرض عليه اللحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه. وقلت في بالأمس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قريبا لينا مع أصحابه يؤكلهم ويشاربهم حتى إنهم عرفوا ماذا يحب وماذا يأكل، ولذلك رفع إليه الذراع، يعني واحد خذ الذراع ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال الراوي قال وكان يعجبه، كان يحب لحم الذراع، فكان عليه الصلاة والسلام قريب الناس. وذكرت حديث أنس رضي الله عنه قال كنت أتتبع الدب في الصحفة، لأنه عليه الصلاة والسلام قمة الحياة وقمة الأدب وقمة الأخلاق، لا يمكن أن يذهب بيده يمنة ويسرة، لكن أنس بكون الصغير وغلام كان يتتبع الدباء في الصحفة ويضعها قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك ومع هذا القرب وهذا اللين ومع هذا التواضع، فكانت له من الهيبة والإجلال والتعظيم في قلوب الصحابة رضي الله عنهم ما لم يكن في أحد من الخلق بعدهم، وهم عظموه التعظيم الذي يستحقه عليه الصلاة والسلام، لم يرفعوه فوق منزلته التي يستحقها، فلم يدعوه من دون الله ولم يصرفوا له شيئا من أنواع العبادة والطاعة، لا والله حاشا وكلا. كيف؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، إلى آخر ما يعني تحدثنا عنه. وقف بنا الحديث عند مجيء الناس إلى موسى عليه السلام يطلبون منه أن يشفع لهم إلى الله تبارك وتعالى، أن يعني يبت لهم فيما هم فيه من الهم والغم عندما دنت الشمس منهم وبلغ الكرب والضيق منهم مبلغه، والله المستعان. وكلنا سنرد ذلك الموقف، أسأل الله جل وعلا أن يؤمنني وإياكم يوم البعث والنشور، أن يظلنا في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله المستعان. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب تفسير القرآن باب
لا نحن اقرأ من عند موقفنا عند موسى عليه السلام.
فيأتون موسى عليه السلام فيأتون موسى فيقولون يا موسى أنت رسول الله فضلك الله برسالته وبكلامه على الناس، اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد قتلت نفسا ولم أمر بقتلها، نفسي 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 اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى عيسى.
هذا الذي ذكره موسى عليه السلام هذا يعني من تواضعه ومن يعني علمه أن الشفاعة ستؤول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، لكن وإلا فإن الله جل وعلا تاب عليه سأل الله جل وعلا أن يغفر له فغفر له كما جاء في سورة القصص. لكن هذا أمر قضى الله عز وجل، أن ستأتي إلى سيذهبون إلى عيسى عليه السلام ولن يذكر ذنبا حتى تصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فيأتون عيسى فيقولون يا عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وكلمت الناس في المهد صبيا اشفع لنا ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول عيسى إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله.
الله أكبر، هذا تعظيم الله عز وجل. الله المستعان. نعم. ولم يذكر ذنبا.
نفسي 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 اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل، ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي. ثم يقال يا محمد ارفع رأسك سل تعطه واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأقول أمتي يا رب أمتي يا رب. فيقال يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. ثم قال والذي نفسي بيده إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وحمير أو كما بين مكة وبصرى.
الحمد لله. نعم، هذه أيها الإخوة هي الشفاعة العظمى التي يقوم بها النبي صلى الله عليه وسلم حين يأتيه الناس. وقد ذكرت بالأمس أن المراد هنا المؤمنين، لأنهم الذين يعرفون هذه الأوصاف، وهم الذين كما جاءوا وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له أنت خاتم الأنبياء وأنت قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال فينطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي العرش فيسجد سجدة ثم يرفع رأسه ويقال له سل تعطه. وقبلها يقول النبي صلى الله عليه وسلم فأحمد الله عز وجل ويفتح الله عليه بمحامد لم تكن لأحد من قبله عليه الصلاة والسلام، ولا أحد أحب إليه المدح من الله تبارك وتعالى. ولذلك قال العلماء سواء عند هذا الحديث وفي غيره أن الإنسان عند دعائه وعند سؤاله ربه تبارك وتعالى يثني على الله جل وعلا بما هو أهله، يكثر من الحمد والثناء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أحد أحب إليه المدحة من الله تبارك وتعالى. ولذلك ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم محامد ينبغي لنا أن نحفظها، وهو عليه الصلاة والسلام أعرف الخلق بالله، وهو الذي أوتي جوامع الكلم، مثل اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد كله أوله وآخره ظاهره وباطنه علانيته وسره. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الذي قال اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، رأى النبي صلى الله عليه وسلم كذا من الملائكة يبتدرونها، يعني أيهم يكتبها أولا. فهذه محامد وغيرها أيضا نحفظها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحمد الله جل وعلا كما جاء هنا في هذا الحديث، قال من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتح على أحد قبلي. ثم يقال يا محمد ارفع رأسك سل تعطه واشفع تشفع. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لرحمته بأمته عليه الصلاة والسلام قبل الناس جميعا حتى يقضي الله جل وعلا في الخلائق ويعرف الناس منصرفهم إما إلى الجنة وإما إلى النار، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي يا رب أمتي يا رب. فالله جل وعلا يكرمه بفضله وإحسانه فيقول له: أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن إلى الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الباب ما بين مصراعيه، يعني من سعته ما بينهما، ما بين مكة وحمير يعني في اليمن، أو ما بين مكة وبصرى، وجاء في بعض الروايات ما بين مكة وهجر، كل هذا يدل على سعة هذا الباب. وجاء في رواية أخرى: ليأتين عليه يوم وهو كضيض من الزحام. فمن فضائل أمة النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك هؤلاء 70,000 كما جاء في الأحاديث يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. أيضا أمته عليه الصلاة والسلام هي أول الأمم دخولا الجنة، أمته عليه الصلاة والسلام، وهذا فضل من الله تبارك وتعالى. ولكن المقصود بأمته يعني أمته المؤمنين به العاملين المتبعين لسنته صلى الله عليه وسلم. أما كون الإنسان أدرك حياة يعني أدرك هذه الأمة ولم يؤمن به عليه الصلاة والسلام ولم يعمل وإلى غير ذلك فهذا محروم، لكن المقصود الأمة المؤمنة به عليه الصلاة والسلام السائرة على نهجه صلوات ربي وسلامه عليه. والله مستعان. وهذه أيها الإخوة هي الشفاعة العظمى، وله عليه الصلاة والسلام شفاعات أخرى تكون خاصة له وقد يشركه معه غيرها من الأنبياء والرسل. فمن الشفاعات شفاعته لعمه أبي طالب لما قال له العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم: ما صنعت بعمك أبي طالب؟ فإنه كان يحوزك ويمنعك من سفهاء قريش. قال: إنه في النار، وإني دعوت ربي، فإذا هو في ضحضاح من نار تحت قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، يظن أنه أعظم الناس عذابا يوم القيامة، وإنه لأهونهم عذابا. فأيضا من شفاعته عليه الصلاة والسلام شفاعته في أناس دخلوا يعني كتب عليهم أن يدخلوا النار من أهل التوحيد، يعني عندهم ذنوب ومعاصي ولكنهم من أهل التوحيد، ألا يدخلوها فلم يدخلوها. أيضا شفاعته لأناس دخلوا النار أن يخرجوا منها فيخرجون منها. أيضا شفاعته صلى الله عليه وسلم لأناس من أهل الجنة لترتفع منازلهم في الجنة، إلى غير ذلك مما ذكره العلماء في الشفاعات والحديث عنها. المهم أيها الإخوة، هذه هي الشفاعة العظمى التي يشفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم عند ربنا تبارك وتعالى ليفصل بين الخلائق، والله المستعان. نعم، الباب الذي بعد.
قال: باب وأتينا داود زبورا. قال: حدثنا إسحاق بن نصر قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خفف على داود القرآن، فكان يأمر بدابته لتسرج، فكان يقرأ قبل أن يفرغ، يعني القرآن.
الحمد لله. سبق أيها الإخوة أنني نبهت في دروس ماضية أن الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني صاحب كتابي تفسير القرآن والمصنف، ونحن يعنينا تفسير القرآن، هو أكثر روايته فيه عن معمر بن راشد رحمه الله تعالى، وأكثر روايتي أيضا معمر بن راشد عن قتادة، نعم هنا عن همام بن منبه نعم، ولكن الكثير من أراد أن يجمع روايات قتادة بن دعامة السدوسي أن ينظر فيها، هي أكثر رواياته موجودة في تفسير عبد الرزاق، لأنه يرويها عن شيخه معمر بن راشد عن قتادة، فأكثر الروايات فيه الموقوفة عليه. فهنا على كل حال في رواية همام بن منبه قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: خفف عن داود عليه السلام القرآن. المقصود هنا أيها الإخوة بالقرآن يعني القراءة، كما جاء في رواية أخرى قال: خفف على داود القراءة، والمقصود به الزبور، يعني أن داود عليه السلام الكتاب الذي أنزل عليه هو الزبور. وعقيدة أهل السنة والجماعة أيها الإخوة في أركان الإيمان، ومن أركان الإيمان الإيمان بالكتب المنزلة، فنحن نؤمن إجمالا بالكتب التي أنزلها الله عز وجل على رسله، ونؤمن بالتفصيل ما ذكره الله عز وجل لنا. الزبور على داود عليه السلام التوراة المنزلة على موسى عليه السلام، الإنجيل المنزل على عيسى عليه السلام، صحائف أو قصي صحف إبراهيم عليه السلام، القرآن الكريم وهو أعظمها والمهيمن عليها والخاتم لها وهو أفضلها وأعظمها، بل مقاصد الكتب السابقة كلها تعود إلى القرآن الكريم، كلها في القرآن الكريم، ومقاصد القرآن كما يقول ابن القيم رحمه الله كلها عائدة إلى سورة الفاتحة، وهي في سورة الفاتحة عائدة إلى إياك نعبد وإياك نستعين، كما هذا بينته فيما سبق. فعلى كل حال يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه خففت القراءة على داود عليه السلام، فكان يقرأ الزبور وكان صوته جميلا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع صوت أو قراءة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، كان صوته جميل وكانت تسبح معه الطير والجبال، فكان صوته حسنا بالزبور. ولذلك نحن أيضا مأمورون أو ينبغي لنا أن نرتل القرآن، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس صوتا بالقرآن، في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم العشاء فقرأ بي والتين والزيتون، قال رضي الله عنه فوالله ما سمعت صوتا أحسن من صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف لا والله جل وعلا يقول ورتل القرآن ترتيلا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع وكان يخرج في بين بيوت المدينة فسمع أبا موسى يقرأ، فلما أصبح الصباح أخبره النبي صلى الله عليه وسلم قال إنني كنت عندك البارحة، قال لو كنت أعلم لحبرته لك تحبيرا. فحسن الصوت بالقرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني إن أحسن الناس صوتا من حسبتموه أو كذا يخشى الله عز وجل، فبلا شك حسن الصوت معين على خشية الله عز وجل، معين على الخوف من الله، الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فدائما أنت حاول أن ترتل القرآن كما جاء في الحديث قال فماذا أصنع، قال ليحسنه ما استطاع، أنت حاول أن تحسن صوتك، والصوت الجميل لا شك أنه معين على يعني تفهم القرآن وعلى تدبر القرآن وعلى الاستجابة أيضا لكلام الله عز وجل. في قصة الفضيل بن عياض الذي كان يقفز ويسرق بيوت الناس قفز على بيت وإذا صاحبه يقرأ القرآن، الناس بيوتهم كانت معمورة بالقرآن ما فيه إلا كتاب الله وقيام الليل، فسمع القارئ يقرأ في سورة الحديد ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، قال بلى قد آن وعاد تائبا إلى الله عز وجل. وكم من القلوب استمالت وأنابت إلى الله عز وجل بالترتيل وبحسن الصوت بدون تكلف ولا مشقة، التكلف والتمطيط والتنطع هذا أمر مرفوض في دين الإسلام عموما فضلا أن يكون في كتاب الله عز وجل. وقد ذكرت أيضا بالأمس أن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة جبير بن مطعم لما جاءه بعد غزوة بدر والحديث صحيح الإمام مسلم وغيره قال جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقرأ في صلاة المغرب بالطور، فلما بلغ قول الله عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، قال كاد قلبي أن يطير، وذلك أول ما وقع، وفي بعض الروايات أول ما وقر الإيمان في قلبي. فما في الشك أيها الإخوة حسن الصوت معين على يعني الاستماع والتفهم لكلام الله عز وجل. كان ابن مسعود رضي الله عنه يثني على قراءة تلميذ علقمة رحمه الله وكان يقول يعني وددت أن لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حسن تلاوته وحسن قراءته. فلا شك أن حسن الصوت معين على الخشوع وعلى التدبر وعلى الاستجابة لله عز وجل، بل إن بعض الناس سبحان الله يسمع الآية يقول لا إله إلا الله والله ولا كأني أول مرة أسمعها، هذا فضل من الله. كما يقول ابن القيم رحمه الله يقول إذا أراد الله بعبد هداية هيأ له أسبابها، ومن أعظم أسباب الهداية هي سماع القرآن الكريم، يقول إذا أراد الله لعبد الهداية تتهيأ له الأسباب. طيب أنا لما أسمع كلام ابن القيم هذا عندما يقول إذا أراد الله بعبد هداية هيأ له أسبابها، طيب ماذا أصنع؟ إذن يجب علي وعليك أن أتعرض لأسباب الهداية، ومن أسباب الهداية أن نسمع القرآن الكريم، أليس كذلك أيها الإخوة؟ يعني هذا كلام القيم يقول: إذا أراد الله بعبد هداية هيأ له أسبابا. إذن يجب علي وعليك وعلى من نحب أن ندعوهم لأسباب الهداية، لأسباب الاستقامة، لأسباب السعادة، ولا أعظم ولا أجل من كلام الله تبارك وتعالى. فاعرض نفسك على القرآن واستقبله بنفس رضية، بقلب مؤمن منيب مخبت، تسأل الله جل وعلا الهداية والاستقامة، والله المستعان. نعم.
باب قال قوله تعالى: قل ادعوا الله، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. قال حدثني عمرو، قال حدثني عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني سليمان عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله في قوله تعالى: إلى ربهم الوسيلة. قال: كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن، فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم. زاد الأشجعي عن سفيان عن الأعمش: قل ادعوا الذين زعمتم.
اقرأ الباب الذي بعده لأنه متصل به. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة.
أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. قال حدثنا بشر ابن خالد قال أخبرنا محمد بن جحفر عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله عنه في هذه الآية: الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. قال: ناس من الجن يعبدون
يعبدون
فأسلموا.
الحمد لله. نعم، كان هناك أناس كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن. هذا ضلال وغواية، نسأل الله العافية. فيعني على كل حال، وإن كان أولئك الناس قبل نزول القرآن واستمروا على ذلك، فهناك الآن في هذه الأزمنة من يعبد الأصنام، من يعبد الأوثان، من يعبد الأشجار، من يعبد الأبقار، من يعبد الشمس والقمر، من يعبد الدينار والدرهم، من فإن الناس في عباداتهم وفي أمور من يعبدون القبور والأضرحة ويصرفون إليها شيئا أو أشياء من العبادات والطاعات التي لا تصرف إلا لله تبارك وتعالى، وهو الأحق الإله المعبود بحق سبحانه وتعالى. فانظر كيف ناس يعبدون ناسا من الجن. نعم، أيضا هنا في هذه الأزمنة من يعبدون الجن عن طريق السحرة والمشعوذين، وما أكثرهم لا كثرهم الله، وكفى الله المسلمين شرورهم وأذاهم. الآن في هذه الأزمنة السحر والكهانة والشعوذة والتلاعب بدين الناس قبل التلاعب بأموالهم. بعض الناس دائما يتكلمون عن الدينار والدرهم والأموال، لا يا أخي، هناك أعظم من الأموال، أعظم ذلك الدين. عندما يأتي هؤلاء السحرة والمشعوذون فيبثون سمومهم وشرورهم بين الناس، ويعينهم في ذلك شياطين الإنس وشياطين الجن، ثم بعد ذلك يأتي من ضعف دينه ورق إيمانه وتبدأ له الفتاوى: اذهب إلى فلان، اذهب إلى كذا، ويأتيه يقرأ الفنجال أو يقرأ الكف أو يسأله: ما اسم والدتك؟ ما اسم أمك؟ ما اسم كذا؟ ما الهدف من هذه الأسئلة؟ ثم بعد ذلك يلا يدفع الدينار والدرهم، يطلب أولا هو ما أتاهم إلا وقد صدقهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا أمر أيها الإخوة خطير. قد يطلب منه أن يذبح شيئا عاد يذكر عليه اسم فلان أو أرقام أو أشياء معينة زادني الله وإياكم فيها جهلا وعدم اطلاع عليها، لكن وهكذا يستمر مع ويستمرون معه. وبعض الناس قد تسلط عليه الشياطين في بيته وفي غرفة النوم ونحو ذلك، أنت والله الحمد معان بإذن الله عز وجل. هناك أذكار الصباح وأذكار المساء، يا أخي إذا قلتها وأنت بإيمان صادق أنت محفوظ بحفظ الله عز وجل. آية الكرسي إذا قرأتها تلك الليلة لا يقربك شيطان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لم يضره شيء ذلك اليوم. شيء نكرة ضره لا حوادث السيارات ولا أمراض ولا شياطين ولا جن ولا غير ذلك. لكن سبحان الله يعني هذا تسلط. والإنسان سبحان الله كلما ضعف دينه كلما ضعف كلما زاد تسلط الشياطين عليه، فلا يستطيع المسكين لا يمنة ولا يسرة، ثم بعد ذلك يقع في مثل هذا الشرك. ومن يعني صور ذلك أيها الإخوة الحرص على معرفة المغيبات، الاطلاع على ما وراء الستر، ما وراء الغيب، وهذا الآن ابتلي به كثير من الناس. والسبب أيها الإخوة هو عدم الإيمان بالقدر خيره وشره. لما ضعف إيماننا بالقدر خيره وشره، ولما ضعف إيماننا بأنه لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ما فيه. والنبي والله جل وعلا يقول عن رسوله صلى الله عليه وسلم: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. أقول لما ضعف إيماننا بالقدر خيره وشره، لما ضعف الإيمان بالغيب، لما كثر الهلع والجزع على هذه الدنيا والخوف من كل شيء، بدأ الإنسان يحب يعرف التنبؤات، ماذا سيكون له وماذا سيحصل واحتمال وما احتمال. يا أخي أنت يا أخي في رحمة الله سبحانه وتعالى، الله جل وعلا أرحم بك من نفسك. ثم والله لو أجلب الناس من الجن والإنس، كما هنا ناس من الإنس وناس من الجن، لو أجلبوا بخيلهم ورجلهم على أن يكشفوا سترا ويعرفوا شيئا من الغيب، والله ما أحد يعرف من الغيب، لا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، إلا ما أخبر الله عز وجل لأحد من رسله، كما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن علامات الساعة وعما سيكون في يوم القيامة. نعم هذا حق وصدق، لكن يأتي واحد ويزعم أنه يعلم الغيب إما سحر أو شعوذة أو طلاسم ونحو ذلك. أيها الإخوة يعني كما قلت لما رق الدين وضعف الإيمان عند الناس صاروا يحبون التطلعون، الآن صاروا يحبون التطلع، الآن في مواقع في الإنترنت ومواقع في بعض القنوات الفضائية: أرسل لنا اسمك، متى مولود، في أي شهر، في أي برج، ثم بعد يوم أو في تلك اللحظة سيأتيك كذا، واحذر من كذا، وأنت تحب كذا. أعوذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. نحن أيها الإخوة مسؤولون أمام الله عز وجل، عندنا أسر، عندنا أولاد، عندنا بنات، الإنسان يجب أن ينبههم، لأن هذه الأمور تزل فيها الأقدام والإنسان لا يدري. فأيها الإخوة نحذر الحقيقة غاية الحذر. على كل حال حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال إن هذه الآية في قول في سورة الإسراء، يقول الله عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. قال إن هذه الآية نزلت في أناس من الإنس كانوا يعبدون ناسا من الجن، وهؤلاء الذين من الجن أسلموا، ولا يزال الذين من الإنس يعبدون أولئك. طيب هل هذا يضر أولئك الذين من الجن؟ الجن الحمد لله أسلموا، وعبادة أولئك لهم لا يضرهم عند الله تبارك وتعالى. ومثل ذلك من عبد نبيا، من عبد وليا، من عبد من دون الله عز وجل وهو غير راض، أما لو كان راضيا فهذا أحد الطواغيت، نسأل الله السلامة والعافية. لكن إذا كان إنسان عبد من دون الله، إنسان وضع في قبره ولي صالح أحد الأنبياء والرسل في مقام أعلى ولا شك، ومن جاء بعده ثم عبد بعد ذلك من دون الله عز وجل وهو لم يدعو إلى عبادته وحذر الناس ولكنه عبد، هل هذا يعاقب من الله عز وجل؟ لا، هؤلاء حسابهم عليهم، عبادتهم وضلالهم وشركهم عائد عليهم، أما أولئك فهم على ما كانوا عليه إذا كانت في مقام الأنبياء والرسل أو الأولياء والصالحين أو مثل هؤلاء الجن الذين نعم كانوا يعبدون من دون الله عز وجل ثم بعد ذلك أسلموا، فهذا وفهؤلاء لا ضير عليهم، ومن استمر على عبادتهم من دون الله عز وجل فهذا مشرك ضال. الباب الثاني أيها الإخوة الذي طلبت قراءته بجانب الباب السابق، الله جل وعلا قال: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. هنا أيها الإخوة عندنا فعلان وفيهما ضميران: أولئك الذين يدعون يبتغون. وذنولي مسألة الضمائر أو عود الضمائر في القرآن الكريم، هذا علم شريف ومهم جدا، لأننا إذا عرفنا مرجع الضمائر فهمنا تفسير الآية. كيف نفهم تفسير الآية؟ عندما نعرف هذا الضمير يرجع إلى من، هذه الجملة تختص بمن. ولذلك عني المفسرون رحمهم الله تعالى بهذا الأمر عناية كبيرة. وفي مقدمتهم شيخهم أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله، ومنهم أيضا أبو إسحاق إبراهيم ابن السري الزجاج صاحب كتاب معاني القرآن وإعرابه، ثم من جاء بعدهم وبخاصة أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي صاحب تفسير البحر المحيط أيضا له عناية، أيضا ابن عطية رحمه الله صاحب المحر الوجيز، السمين الحلبي صاحب الدر المصون، هؤلاء في كتب التفسير. أيضا في كتب إعراب القرآن يعنون بهذا، وفي مقدمتهم التبيان في إعراب القرآن للإمام العقبري، إعراب القرآن للنحاس، البيان في غريب إعراب القرآن للإمام ابن الأنباري وغيرهم رحمهم الله تعالى. فهنا في هذه الآية يقول الله عز وجل: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. المقصود أيها الإخوة أولئك الذين يدعونهم من هؤلاء الجن، يعني يدعون يعني عائد إلى هؤلاء، يعني هؤلاء الذين يدعون من دون الله عز وجل، هؤلاء الذين تدعونهم أيها الناس من الإنس يا من وقعتم في الشرك والضلال. ولذلك جاء في قراءة لابن مسعود رضي الله عنه، وهي قراءة غير سبعية أو هي قراءة شاذة: أولئك الذين تدعون، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني يبتغون الضمير هنا عائد إلى هؤلاء الجن الذين أسلموا ويعني ولم يرضوا بعبادة هؤلاء الإنس لهم. هؤلاء ماذا كان عملهم؟ أولئك الذين يدعون يبتغون، يعني يطلبون الوسيلة يعني القربة والطاعة إلى الله تبارك وتعالى، يرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. إذن أيها الإخوة يجب أن نفهم أن معنى الآية هكذا، يعني أولئك الذين يدعونهم من هؤلاء الإنس الذين عبدوهم من دون الله يبتغون، الضمير يرجع هنا إلى الجن الذين أسلموا، يبتغون ما عند الله تبارك وتعالى الوسيلة والقربة والطاعة إلى الله جل وعلا، يرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. وهكذا أيها الإخوة يجب أن يكون المؤمن عموما، كما قال ابن القيم رحمه الله: كطائر له رأس وجناحان. ابن القيم يقول إن المؤمن في هذه الدنيا كطائر له رأس وجناحان. هل يمكن يطير طائر بدون رأس ولا بأحد جناحين؟ لا يمكن. طيب ما الرأس وما الجناحان؟ يقول رحمه الله: أما الرأس فمحبة الله جل وعلا، وأما الجناحان فالخوف والرجاء. يقول ابن القيم لابد أن تجمع في حياتك بين هذه الأمور الثلاثة: محبة الله جل وعلا، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، المحبة هذه هي القائد لك، هذا هو الرأس. ولا يكفي المحبة فقط، بل لابد من الجناحين: الخوف من الله جل وعلا، وهذا مقام عظيم، ولمن خاف مقام ربه جنتان. وأيضا لا نعبد الله فقط بالخوف، لأنك إذا صرت هذا كنت أعوذ بالله على مذهب الخوارج الذين يكفرون الناس بالذنوب ويقنطون وإلى غير ذلك. وأيضا وليس بالرجاء فقط فتكون كمذهب المرجئة وهم على أصناف وأحوال، بل أنت تجمع بين هذه الأمور الثلاثة: المحبة وهي الرأس، والجناحان وهما الخوف والرجاء. هنا في هذه الآية يقول جل وعلا: يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، أيهم أقرب عند الله جل وعلا، أيهم أعلى وأيهم في منزله، يرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. إذن أيها الإخوة كما قلت إن هذه الآية كما قال العلماء، وإن كانت في هؤلاء الناس أو القوم الذين من الإنس فعبدوا قوما من الجن، وإن كانت فيهم فإنها تصدق في من عبد من دون الله عز وجل، سواء من الأنبياء والرسل أو من الأولياء والصالحين أو غيرهم، وهو غير راض بعبادتهم له. الفطر. كون الإنسان ناس يجي واحد يعبد له أحد من دون الله عز وجل وغير راض الله, هذا ولا شك هم في هذه الآية في في فيما دلت عليه هذه الآية الكريمة. أما من دعا الناس إلى عبادته نسأل الله السلامة والعافية فهذا أحد الطواغيت الخمسة كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى. أحب أيها الإخوة أن أبين أن علاقة الإنس بالجن هذه حتى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم الناس كانوا في خوف وفي هلع, فكان بعضهم كما تعرفون في سبب نزول أوائل الآيات من سورة الجن أنه كان أحدهم إذا نزل واديا قال أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه, يعني كان واحدهم سافر ونزل في وادي وخايف, فماذا يصنع؟ يستعيذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه, يعني من الأشرار ومن الشياطين حتى يكفوا معه. قال الله جل وعلا فزادوهم رهقا, يعني زادوهم خوفا ورعبا, وجاء في بعض الأقوال فزادوهم شركا وضلالا, نسأل الله السلامة والعافية. نحن ولله الحمد في ديننا في دين الإسلام أبدلنا الله جل وعلا بهذا الدين بهذا التوحيد الخالص لله جل وعلا في كل حركة وسكنة من حياتنا ولله الحمد. ومن ذلك في نزول المنزل في صحيح الإمام مسلم من حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. الحمد لله, هذا يا أخي ما هو كلامي ولا كلام فلان, هذا كلام الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه. يقول من نزل منزلا, أي منزل, في بيتك في الطريق في سفر وأنت داخل في فندق أنت ساكن سكن يعني مطول ولا ما مطول فيه, أي منزل تنزل فيه اقرأ هذا الدعاء بإيمان وصدق. فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. قال الإمام القرطبي رحمه الله صاحب التفسير إنني تركت هذا الذكر يوما أو أنسيته فلدغتني عقرب, ذكر هذا في تفسير رحمه الله تعالى. على كل حال فهذا ذكر عظيم تقوله وأنت مؤمن هذا. فأنا أقول يعني كما قلت إن خوف الإنس من الجن والرعب منهم سبحان الله هذا له صور وله أحوال, وكثير من الناس الآن ينزعج في النوم ويقلق, فالحمد لله هات الأذكار والأدعية تسلم بإذن الله. الحمد لله. لعلنا نتوقف يعني نقف عند قول الله عز وجل وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. هنا بعض الأسئلة حاول الإجابة عليها. قال بعض الناس يستدل بقصة الإسراء والمعراج فيقولون إن الأموات ينفعون كما نفع موسى النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الصلاة. هذا كلام غير صحيح, لأن يعني موسى عليه السلام هذا له حياة تختلف عن الحياة التي نحن نعرفها ونعهدها. وابن القيم رحمه الله له كلام نفيس في كتاب الروح في علاقة الروح والجسد, وقال إنها لها أحوال وأطوار مختلفة. فالأموات لا ينفعون الأحياء البتة, كل الأموات ما ينفعون. هؤلاء الآن مرتهنون بأعمالهم لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا, بل هم الذين ينتفعون بما يعني يكون لهم من الأحياء إما بالدعاء الصالح وإما بالصدقة الجارية وإما بعمرة أو بحج عنهم. نعم, أما كون أن الأموات ينفعون أو يضرون لا يجوز, بل الذي ينفع والذي بيده مقاليد كل شيء هو الله سبحانه وتعالى. ولا يجوز أن يصرف شيء من العبادة ولا من الطاعة لهؤلاء الأموات. ونحن أنا قد نبهت على هذا بالأمس يعني لما تكلمنا عن معنى الاستقامة وتحقيق التوحيد لله تبارك وتعالى. هذا يقول نحن صديقان من الهند زرنا المدينة لمدة 3 أيام, هل يجوز لنا أن نزور بعد كل صلاة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا والله يا أخي, هذا من البدع ومن المخالفات. نعم إذا جئت في أول مرة, مع أنه يجب التنبيه على أن شد الرحال أيها الإخوة ليس إلى القبر, هو شد الرحال إلى المساجد الثلاثة. قال عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد, مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى, غير ذلك لا تشد إليه الرحال. فأنت تأتي هنا لا من أجل القبر, وإنما تأتي لهذا المسجد المبارك تصلي فيه ما كتب الله لك من الفرائض والنوافل, الصلاة بألف صلاة,
مع ذلك إذا وبما أنك قد جئت فتذهب وتزور الزيارة الشرعية التي ليس فيها دعاء ولا تكلف ولا قراءة كلام كثير وقليل وأوراق وإهداء السلام، كل هذا أيها الإخوة من البدع المخالفة. وكون هذا يأتي يزور كل يوم كل يوم هذا أيضا خطأ، تزور زيارة واحدة وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسلم على صاحبه. ولنفترض أنه ما تيسر لك، فرضا لنفترض، فالحمد لله زيارتك لهذا المسجد صليت فيه ما كتب الله لك، هذا الحمد لله هذا حسن. لكن نحن نقول بما أنك قد جئت وتذهب وتزور وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، هذا حسن وطيب. فالمهم أيها الأخوة لا نربط هذه أمور بأمور ثم أيضا أو يزار كل يوم أو بعد كل صلاة، هذا أيها الأخوة غير صحيح. لا فعله الصحابة رضي الله عنهم هذه الزيارات المتكررة وهذا السلام المتكرر، وهم كما قلنا في هذا الدرس وما قبله أصدق الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأحرصهم على الخير ومبادرة في العمل الصالح، والله المستعان. قال هنا المعتمرة إذا استحيضت، يعني إذا جاءها الحيض وليس الاستحاضة، لكن المهم نتكلم عن الحيض، كيف لها الزيارة؟ إذا يعني المقصود زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز لها، لا يجوز للمرأة الحائض أن تزور المسجد، لا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا غيره من المساجد. تمكث في السكن، تذهب يمنة ويسرة سوق أو تشتري أو حاجة حتى تطهر، فإذا طهرت ثم اغتسلت من حيضها بعد ذلك تنزل وتصلي. طيب مثلا هي السفر قريب وهي مسكينة، ماذا تفعل؟ ستفوتها الزيارة؟ يقول عاد إن شاء الله هي على نيتها وهي على أجرها، ولعلها تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وقال عليه الصلاة والسلام لعائشة إن حيضتك ليست بيدك، ومعروف أن الحيض نوع من المرض، فلعل الله جل وعلا يأجرها ويكتب لها الأجر ما حصل لها من هذه الدورة الشهرية. هذا أمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كتبه على بنات آدم، أما كونها تدخل المسجد هذا لا يجوز، لا هذا المسجد ولا غيره، ما دام أنها حائض لا يجوز، حتى تطهر ثم تغتسل ثم بعد ذلك تدخله وتدخل غيره من بيوت الله عز وجل. هنا يسأل يقول على كرسي الحلاق أو الأسنان هل أقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق؟ والله يعني أنا ما أدري، يعني هل له يعني مناسبة؟ الإنسان يخشى يعني مثلا أن الطبيب يتجاوز أو أن الحلاق يتجاوز، يعني إذا كان يخشى من هذا لو قاله لا حرج عليه، لكن أنا فيما يظهر لي أنه ليس هناك وجه يعني مقابلة في مثل هذا، لكن لو قاله يخشى شيئا أو حدوث أمر ما. على كل حال بعض العلماء يعده أصلا من أذكار الصباح ومن أذكار المساء، فالإنسان يقول أصلا صباحا ومساء يكفيه الله عز وجل كل شر وكل مكروه بإذن الله تبارك وتعالى. قال وإذا لدغت وأنا قد قلت هذا الدعاء هل تضرني اللدغة؟ نعم، بعض الناس قد يقول أنا أقوله وأقول بعض الأذكار ويأتيني حادث سيارة أو أبتلى بمرض، طيب وينهى الكلام هذا وكذا؟ أولا يجب عليك أن تصدق وتؤمن بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني قد يكون يعني الخطأ والبلى منك أنت، لأنك ما قلته بإيمان صادق ولم تقله وأنت مؤمن موقن بالله عز وجل. الأمر الثالث أن أمر الله عز وجل وقدره نافذ، ولله جل وعلا في ذلك حكمة، الله جل وعلا له في ذلك حكمة ولو في ذلك أمر أن هذا ينفذ، يبتعد عنك شر آخر أو يصرف عنك أمر أكبر منه، لله الأمر من قبل ومن بعد. كما ولشيخ الإسلام رحمه الله أيضا كلام نفيس في هذا يعني أطول، يمكن أن المقام الآن لا يتسع له، لكن أقول أن الإنسان يقول هذا كما أمرت وتسلم وتؤمن وتوقن بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصابك شيء بعد ذلك، حدث ما لم تكن تتوقعه، هذا الأمر لله من قبل ومن بعد، لا غالب والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا معقب لحكمه ولا رد لقضائه سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لمشايخنا وعلمائنا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا، اللهم وفقه وولي عهده لما تحب وترضى، اللهم وفقهما لما فيه صلاح العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم فقههم في دينهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماء إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظ أعراضهم وأموالهم وأوطانهم، وأصلح ذات بينهم، واجمعهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، اللهم اجعل لنا ولهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.